الشريط الثالث عشر.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن بعض المسائل الأصولية التي تطرق إليها المصنف عليه رحمة الله، ومن ذلك القياس. فما هو القياس؟ نعم يا سعيد، أحسنت، اصطلاحا أحسنت، بعلة تجمعهما الحكم. وما هي أركان القياس؟ الأصل، الفرع، العلة، الحكم. ما مثال القياس في المسائل؟ مثل بمسألة فيها قياس. إبراهيم، والحكم، فأين الأصل وأين الفرع؟ الأصل الخمر، والفرع النبيذ، والعلة والحكم. أحسن، هل القياس حجة أم ليس بحجة؟ ها، حجة. طيب، وهل هذا مما اتفق فيه أهل العلم أم في المسألة خلاف؟ من هو الذي قال بحجية القياس ومن الذي لم يحتج بالقياس؟ الجمهور يقولون بحجية القياس، ومن خالف؟ أحسنت، الظاهرية قالوا ليس بحجية القياس. والصحيح في المسألة أنه حجة، ولكن لا يفتح الباب بمصراعيه، إنما يقيس أو يقيس المجتهد العالم النحرير الذي لديه آلة الاجتهاد، فلا يفتح الباب على مصراعيه أبدا. ولا ينبغي لطالب العلم الصغير أن يقيس المسائل، بل أن يتورع في مثل هذه الأمور، لأنها المسائل الخطيرة التي فيها الجمر تحت الرماد. نعم، ما هو الأصل في الأشياء المنتفع فيها؟ الحل، وما الدليل على ذلك؟ أحسنت، وهل القول بالحل أو الإباحة قول متفق عليه أم في المسألة خلاف؟ على كم قول اختلف العلماء؟ ما هي الأقوال الثلاثة؟ توقف. القول الراجح الإباحة لما بيناه أنفا. عندك يا عبد الله، ما معنى الاستصحاب اصطلاحا؟ سنت، ما مثاله؟ أعطني مثال للاستصحاب. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة. ها، جيد، وما مثال الاستصحاب حتى يومنا هذا؟ لبس الحرير. كيف هذا؟ لبس الحرير جائز؟ طيب، أقول لك، ما هو العدم الأصلي؟ الاستصحاب من زمن، من قبل الإسلام إلى أيامنا هذا. نعم لبس ما يصنعه اليهود والنصارى يجوز من قبل الإسلام إلى أيامنا هذا، إلا ما نصف عليه شر. قال المصنف رحمه الله: ومن شرط المفتي، هذا الباب يتعلق بشروط المفتي، متى يكون المفتي صالحا للإفتاء؟ قال: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ما كل من نصب نفسه متحدثا يصلح أن يكون مفتيا، وما كل من خطب أو حاضر أو تكلم بموعظة يصلح أن يكون مفتيا، لا. الفتوى أمر خطير، لا يصلح الرجل أن يكون مفتيا إلا بشروط، فتنبهوا لهذه الشروط التي ذكرها المصنف. قال: الشرط الأول أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. ما المقصود بذلك؟ بمعنى أن يكون ذا علم بأصول الفقه، هذا هو المقصود أصلا، أن يكون عالما بأصول الفقه، يعرف هذه القواعد التي تقول الأمر للوجوب والنهي للاستحباب، ويعرف أيضا كذلك القواعد من أمثال قولهم الصحة تقتضي النفوذ وما إلى ذلك من القواعد الأصولية. وفرعا بمعنى أن يكون عالما بمسائل الفقه الشرعية، وهذا يعني بأن المفتي إذا أراد أن يفتي فعليه أن يكون عالما بأصول الفقه، يعرف الواجب ويعرف المستحب ويعرف القواعد الأصولية، ويعرف أيضا كذلك الفروع، وهو أن يعرف على المسألة بدليلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلمه بالأصل هو أصول الفقه، وعلمه بالفرع هو فروع الشريعة، بمعنى أن يتعرف على مسائل الأحكام. أما رجل ما عنده علم في أصول الفقه نقول له لا يجوز لك أن تفتي، ليس عنده علم ولا يحفظ المسائل بدليلها من الكتاب والسنة فنقول أيضا أنت لا تصلح أن تكون مفتيا. كذلك هناك شرط سقط من كلام المؤلف، كان الأولى أن يأتي به، وهو أن يكون المفتي ملما بمسائل الإجماع. لماذا؟ حتى لا يأتي بفتوى يخرق بسببها الإجماع الذي حصل من أهل العلم. إذن أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا ملما بمسائل الإجماع. خلافا ومذهبا، ما المقصود بذلك؟ بمعنى أن يعرف المسائل الخلافية والمذهبية. هذا فيه تفصيل. المسائل الخلافية معروف أن يتعرف عليها، المذهبية بمعنى إن كان صاحب مذهب، كان صاحب مذهب بمعنى إذا كان شافعيا أو إذا كان حنبليا أو إذا كان حنفيا، فعليه إذا أراد أن يفتي بموجب المذهب الحنبلي أو الحنفي أن يكون عالما بالمذهب بحيث لا تخرج فتواه عن مذهبه. هذا هو المقصود عند المصنف عليه رحمة الله، لكن هذا لا يلتفت إليه قضية أن يقال مذهبا. لماذا؟ لأن في ذلك دعوة للناس بجواز التمذهب على مذهب معين ومنع الاجتهاد، لا، اشترط أن يكون عالما بالمسائل الخلافية، نعم، أما أن يتقيد بمذهب معين ولا تخرج فتواه إلا تحت الضوابط والثوابت والأصول الأصولية التي تتقيد بالمذهب، هذا لا، نقول يكون عالم المسائل الخلافية قضية التمذهب، هذه لا، لأنه لا يقصد المصنف عليه رحمة الله أن يتعرف على مذاهب أهل العلم، لأنه لو قصد أن يتعرف الرجل على مذاهب أهل العلم لاكتفى بقوله خلافا، لأنه بمجرد معرفة المسألة الخلافية ستعرف المذاهب، فهو قصد مذهبا بمعنى إذا أفتيت على مذهب من المذاهب فعليك أن تكون ملما بذلك المذهب، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. ما المقصود بكامل الآلة في الاجتهاد؟ بمعنى أن يكون الرجل صافي الذهن صالح الفهم عليكم السلام. أنت تريد أن تكون من أهل الاجتهاد، لابد أن تكون كامل الآلة. أي آلة؟ الجواب آلتك التي خلقك الله عليها. ما يصلح المجتهد أن يكون مجنونا أو أن يكون من الذين يهذي، أو يكون هذا المجتهد غير صافي الذهن، هذا هو المقصود، وليس معنى هنا بالآلة أن يكون ملبما بعلوم الشرع، لا، وإنما المقصود بها الآلة الجسدية، أن يكون صافي الذهن وأن يكون جيد الفهم، فإن كان كذلك فيصلح أن يكون إيش؟ أن يكون مفتيا، أن يكون مفتيا عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو. المفتي لا يصلح أن يكون مفتيا وما عنده معرفة بعلم النحو، لماذا؟ لأنه ربما يفتي بمجرد الوقوف على دليل شرعي فيقرأ هذا الدليل فيفهم هذا الدليل على خطأ إن كان ليس ممن درس النحو، ولذلك كما قال القديم من فاته النحو فذاك الأخرس وفهمه في كل علم مفلس. فلا بد المفتي أن يكون من الذين عندهم فهم في النحو ولو في القواعد العامة النحوية حتى يفرق بين المفعول وبين الفاعل، لأن المسائل الفقهية داخلة في الفاعل والمفعول، فالفاعل الذي ينكح والمفعول الذي ينكح أي المرأة وهكذا، فكيف تفرق في شروط النكاح وأركان النكاح وفي شروط القضاء وفي باب الشفعة وما إلى ذلك من هذه الأمور؟ فلا بد من أن يكون عالما بالأحكام التي يستطيع أن يستنبطها مع شيء من النحو واللغة ومعرفة الرجال. أيضا المفتي إذا أراد أن يفتي ينبغي له أيضا أن يكون عنده شيء من المعرفة برجال الحديث، فقد يفتي أحيانا بفتوى ويستدل بحديث وفي سنده رجل ضعيف، فإذا كان هذا الرجل المفتي ليس من أهل الحديث فلا بأس أن يقلد عالما من أهل الحديث وأن يفتي بذلك الحديث الصحيح الذي ذهب له العالم، لأنه لا يشترط أن نرغم كل مفتن أن يكون ممن يعرف علم الرجال، لا، لكل فن رجاله، لكل فن رجاله، لكن المقصود من هذا أنه إذا أراد أن يفتي فعليه أن يتعرف هل ثبت الحديث أم لم يثبت، فإنه قد يفتي بدليل ضعيف فيضل الأمة ويضل نفسه ويخالف الشرع الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يكون على معرفة بتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأحاديث الواردة في الأحكام. الآيات الواردة في الأحكام مثل ماذا؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يسأله الرجل يقول المرأة طلقها زوجها ما هي عدتها؟ فيعرف هذه الآية ما حكم المرأة التي زنت أو الرجل إذا زنى، والزاني والزانية فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة، بمعنى أنه يكون ممن يعرف هذه الآيات التي تدل على الأحكام الفرعية الواردة في الكتاب أو السنة. ولذلك قال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار، الأخبار هي السنة الواردة فيها. وبهذا نخرج في تعريف المفتي ونقول المفتي هو الذي يفتي بمسألة شرعية، ويشترط أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا وخلافا، وأن يكون ملما بمسائل الإجماع، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في الاستنباط من نحو ولغة وتفسير ومعرفة الرجال وما إلى ذلك. ولا يعني هذا أن يكون عالما ملما في كافة هذه العلوم وفي هذه الفهم. لا، لا بأس أن يقال فيما هو خاص بفرع المسائل وأصلها، هذا يشترط أن يكون ملما، لكن لا يشترط أن يكون ملما بعلم النحو، أن يكون ملما بعلم الرجال، أن يكون ملما بالأخبار. أنه لو كان كذلك فهذا إمام عصره، هذا إمام عصره. ولو فتشت اليوم المفتين ما ستجد رجلا بلغ هذه المنزلة، وهو أنه إليه المنتهى في اللغة، إليه المنتهى في الفقه، إليه المنتهى في العقيدة، إليه المنتهى في التفسير، إليه المنتهى في الحديث. هذا محال. لهذا المصنف على رحمة الله ما يقصد ذلك، إنما يقصد هذه التي أشرنا إليها آنفا. وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله ومن شروط المستفتي، تكلم عن المفتي وهو الذي يفتي بحكم شرعي، والآن يسأل عن المستفتي وهو السائل الذي يسأل المفتي. قال ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، بمعنى أن المستفتي لا يجوز له أن يسأل إلا إذا كان يجهل المسألة، لأنه إن سأل فسيقلد، أما إن سأل العالم ورد على العالم فنقول هذا مستكبر، هذا يريد أن يظهر نفسه أن عنده شيئا من العلم. إلا في حالة واحدة، إذا أراد أن يتذاكر مع شيخه أو أراد أن يتأكد من العلم الذي عنده، فيأتي إلى الشيخ بأدب ووقار وسكينة ويقول حفظكم الله علمنا بأن في المسألة هذه قولين، قول يقول كذا وقول يقول كذا، والذي يقول كذا بهذا الدليل، والذي يقول بكذا بهذا الدليل، فما هو الذي يتردح لديكم؟ فيكون في الأخذ والرد. أما يفتي العالم يقول له لا أنا أخالفك، الصحيح كذا، هذا قليل أدب، ما يصلح أن يكون إيش مستفتيا، لأنك إذا سألت فمعنى إيش؟ معنى أنك ستقلد، لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ها لا تعلمون. أما إذا علمت فينبغي لك أن تتأدب وأن تعرف قدرك. فالمستفتي في الأصل أنه يسأل من أجل أن يقلد. قال فيقلد المفتي في الفتية، وليس للعالم أن يقلد. هذا فيه نظر. المستفتي لا شك أنه سيقلد شيخه، لا شك أنه سيقلد شيخه، لكن لا يمنع أن التلميذ يسأل شيخه ويقول ما هو الدليل على هذه المسألة، لا مانع إذا سمح الوقت، إذا أمكن لا بأس أن يسأله ما هو الدليل على هذه المسألة، فإن أفتاه وذكر له الدليل فلا يكون مقلدا للمفتي، وإنما يكون متبعا للدليل الشرعي، فيخرج من دائرة التقليد إلى دائرة الاتباع، لأن التقليد هو قبول الفتوى من غير دليل. فإذا سألت الشيخ وأفتاك وما ذكر الدليل وقبلت منه فأنت مقلد، فإذا أفتاك وأخذت بالدليل واقتنعت بالدليل فأنت متبع، فأنت متبع. وعلى جميع الأحوال فهذا المقلد إنما أراد الاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو وثق في هذا العالم وأخذ منه هذه الفتوى. لكن هنا يقول وليس للعالم أن يقلد، هذا كلام صحيح، العالم ليس له حق أن يقلد. لماذا؟ لأن عنده آلة البحث والاستدلال والنظر في الأدلة والخروج بالأجوبة الصحيحة في المسائل الشرعية، لكن أحيانا قد يضطر العالم إلى التقليد، قد يضطر العالم إلى التقليد. فمثلا هذا عالم مجتهد وهذا عالم مجتهد، طيب، فهذا العالم عنده حديثان ظاهرهما تعارض، ما استطاع أن يجمع بين الدليلين وتوقف، وهذا استطاع أن يجمع بين الدليلين، فجاز لهذا أن يقلد هذا حتى يتثبت من الجمع بين الدليلين. ولهذا ما زال الناس يقلدون الإمام أحمد بن حنبل وهم من الأئمة، وما زال ابن القيم عليه رحمة الله يقلد شيخه حتى مات، يقلد شيخ الإسلام ابن تيمية حتى مات في مسائل ما استطاع أن يفصل فيها. فالعالم قد يقلد، ولكن من يقلد؟ يقلد من هو أرفع منه أو من هو أتقن منه في مسألة ما. أحيانا قد يكون العالم الأكبر يقلد من هو دونه، لماذا؟ لأن المسألة هذه عند من هي دونه أتقنت في البحث بأكثر مما هي متقنة عند الآخر. ولذلك أحيانا قد يكون الطالب صغيرا في طلب العلم لكنه يتخصص في مسألة فيبحثها، فيبلغ بحثه في هذه المسألة بعينها إلى استخراج الفتوى الصحيحة بأدق من ذلك العالم الذي جمع وحوى جملة المسائل. فالعالم قد يقلد ولكن في حدود معينة. قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. التقليد هو أن تسأل عن المسألة ثم يفتيك الرجل ولا تسألهم الدليل، هذا حاصل. يأتي رجل يسألك ما حكم معاملة كذا وكذا، تقول حلال، فيأخذ ويذهب، ما يسأل عن الدليل، فلا يسأل عن الدليل إلا القلة من الناس. قال فعلى هذا، أي التعريف في قوله والتقليد، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسمى تقليدا. نحن نقبل من النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في باب الأحكام، هل نكون مقلدين لرسول الله؟ ها؟ ما يجوز لك تقول نعم، لأنك لو قلت أننا نقلد النبي عليه الصلاة والسلام فمعناه أننا نقلده من غير دليل. فانتبهوا، نحن لا نقلد النبي عليه الصلاة والسلام من غير دليل، بل النبي صلى الله عليه وسلم دليل بذاته، لأن الله عز وجل قال إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فنحن إذا قلدنا النبي فمعناه أننا متبعون للنبي عليه الصلاة والسلام، فمتابعة الرسول لا تعتبر تقليدا، لأن النبي لو أفتى ففتواه في حد ذاتها تعتبر دليلا مستقلا. أليست الفتوى الشرعية تؤخذ من الكتاب والسنة؟ فمن هو السنة؟ أليست السنة هي ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات الخلقية؟ إذن لا يقال بأننا نقلد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى على التعريف الاصطلاحي، أي نقلده من غير دليل، لأن النبي حجة بذاته. قال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، هذا تعريف آخر يصب في مصب الأول. منهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. من هو القائل؟ قد يكون عالما، قد يكون مفتيا، قد يكون جاهلا. هذا التعريف لا يصلح نقول قول القائل، لأني الآن أنا بصدد الكلام في الأحكام التشريعية. نعم من ناحية اللغوية أنا أقول التقليد قبول القائل، لكن في باب التشريع الإسلامي لابد أن أضبط التعريف وأن أقول التقليد قبول قول المفتي ها بلا حجة. فهذا هو التعريف الأساسي، لأننا في صدد الأحكام التشريعية والأمور الشرعية. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قول قوله، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. هل النبي عليه الصلاة والسلام يقول بالقياس؟ الجواب نعم. ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ نقول لكم تأنوا وأنتم تستعجلون. طيب، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود. الرجل جاء إلى الرسول وهو في حالة دهشة، أسرتهم وأسرته ليس فيهم أحد أسود، ففطن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. فقال له الرسول هل لديك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل منها أورق، بمعنى هل منها أسود؟ قال الرجل نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق. قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ابنك نزعه عرق. هل قاس النبي عليه الصلاة والسلام هل قاس هذا الابن على هذه الابن أم لا؟ ها؟ إذن قاس النبي عليه الصلاة والسلام قاس. فيقال ما لا يتعلق بالدين فيقال له في حق الرسول بأنه تقليد. قال له تقليد. يتضح أيضا هذا واضحا الحديث الذي في الصحيحين حديث العباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه البلد محرمة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يقطع شجرها ولا لا يعضد شجرها ولا يقطع شوكها. فقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم أي حدادهم. فقال النبي ولبيوتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. فهنا تراجع النبي عليه الصلاة والسلام من قول إلى قول، هذا مقام اجتهاد. كذلك أيضا مشاورة النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة وشاورهم في الأمر. هذه الأمور التي تتعلق بأمور الدنيا هذه يجوز فيها أن نقلد النبي عليه الصلاة والسلام وأن نتشاور في الأمور وأن نأخذ شيئا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بقول العباس، وما قال العباس هذا القول إلا وفي المسألة أخذ ورد في قضايا الدنيا. ففي هذه الحالة المسائل التي قاسها النبي عليه الصلاة والسلام ولا تتعلق بالشريعة فيجوز فيها التقليد، ويقال نقلد النبي عليه الصلاة والسلام فيما لا يتعلق بالتشريع. تبين هذا؟ قال المصنف رحمه الله وأما الاجتهاد، الآن يتكلم عن الاجتهاد. الاجتهاد لغة بذل الجهد، اجتهد فلان بمعنى بذل الجهد. لا شك يجوز أن تكون أن يكون المفتي امرأة، فإن عائشة كانت مرجعا في الفتوى في عصرها كما ذكر هذا الإمام الخطيب البغدادي في كتاب ضواء العلم العمل، وذكر أن الصحابة كانوا يأتون إليها، وكذلك أيضا في الصحيحين كانوا يسألونها، وأيضا أم سلمة كانت مرجعا وكان قد أفتى أبو هريرة كما في صحيح مسلم لأن الرجل إذا أصبح جنبا وهو صائم لا يجوز له أن يكون صوما. فقالوا يا أبا هريرة إن عائشة وأم سلمة لا يقولان ذلك. فقال هما أعلم مني بذلك. يجوز للمرأة أن تكون مفتية، ولكن لا يعني هذا أن إذا كانت مفتية أن يدخل على الرجال من غير محرم أو أن يأتوا إليها ويسألونها من غير حجاب. فكانت عالمة تسأل بخلف حجاب أو أن تسأل بواسطة المحرم. قال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع ضمن الواو في بلوغ الغرض. كان الأول أن يكون في بلوغ الغرض الشرعي. أنا أتكلم الآن عن قضايا شرعية، هذا هو الاجتهاد، بذل الوسع في بلوغ الغرض الشرعي. مثلا من المسائل حادثة، مثلا من المسائل حادثة جديدة ما عرفت من قبل، يسأل المجتهد ماذا يفعل المجتهد؟ يتأمل في المسألة ويفكر فيها وينظر إلى أبعاد هذه المسألة، وبعد ذلك يخرج بالجواب الشرعي. إذن من أجل أن يبلغ الغرض الشرعي فيفتي على ضوء الكتاب والسنة. قال فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. المجتهد أيضا لا بد أن يكون كامل الآلة، صافي الذهن، جيد الفهم، ولا يشترط أن يكون عالما بمسائل الفروع، لا يشترط أن يكون عالما بمسائل الفروع إن كان المجتهد أصوليا. أما إذا كان المجتهد عالما بالفقه أصلا وفرعا فنقول يشترط أن يكون في هذه الحالة ملما بفروع المسائل. توضح؟ بمعنى إذا تخصص الرجل في الأصول، في أصول الفقه، هذا لا يشترط أن يكون عالما بالمسائل الفرعية، لا يشترط أن يكون عالما بالمسائل الفرعية. لماذا؟ لأن هذه المسائل الفرعية التي جاءت في الشريعة إنما هي من متعلقات المجتهد المطلق أو المجتهد المستقل أو المجتهد أو المفتي الذي لا يكون اختصاصه في أصول الفقه، ألا في أصول، نعم في أصول الفقه فقط. أصول الفقه عبارة عن مسائل إيش؟ كلامية، الأمر الوجوب، النهي عن التحريم، الصحة تقتضي النفوذ، في هذه الأبواب. لكن المصنف في هذا الباب يتكلم عن المجتهد الشرعي الذي يفتي ويجتهد في المسائل، وهو الذي يعرف أصول الفقه ويعرف مسائل الفروع. ثم قال رحمه الله فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. هذا الحديث عمرو بن العاص الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد حاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. أجران لماذا؟ الأجر الأول على اجتهاده، والأجر الثاني على صوابه، والمخطئ يؤجر على ماذا؟ على اجتهاده دون خطأه. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، هذا كلام الباطل، كل مجتهد في الفروع مصيب، لا، من اجتهد في المسائل الفرعية هو واحد من الاثنين، إما أن يصيب وإما أن يخطئ. لكن لا بأس أن يقال لكل مجتهد نصيب، أي له نصيب من الأجر. لأنك لو قلت كل مجتهد في الفروع مصيب فمعناه أن الملاحدة مصيبون واليهود والنصارى مصيبون لأنهم يجتهدون في المسائل الفرعية وعندهم مسائل فرعية كثيرة. لا، عليك أن تقول لكل مجتهد نصيب، ثم تقعد القاعدة التي قعدها النبي عليه الصلاة والسلام: من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. كذلك القضايا الأصولية الكلامية وهي أصول الفقه، أصول الرأي والعقل ومن أشبه ذلك، لا يجوز لك أيضا أن تقول لكل مجتهد كل مجتهد مصيب، لأن أهل الضلالة من اليهود والنصارى والمجوس عندهم من المسائل الكلامية ما ليست عند العرب المسلمين، وهذه الكلاميات في غالبها والجدل ما جاء إلا من بلاد العجم ومن أهل الضلالة، لكن قبلها أهل الإسلام، أو على بدقة قبل بعضها أهل الإسلام تحت ضوابط وحدود شرعية. النصارى معروفون، وهم الذين يدينون بدين عيسى بن مريم قبل الشفاء، وهم يقولون الله ثالث ثلاثة، الله ثالث ثلاثة، الإله المقدس ربنا وعيسى ابنه والروح القدس، هذا كله من القرآن المبين. والمجوس الذين يعبدون النار، يعبدون الشمس، يعبدون القمر، يعبدون النور، يعبدون الظلمة، ويقولون الكون هذا فيه إله، إله للظلمة وإله للنور. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، مع أن الله عز وجل يقول: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا إلا الله. والملحدين هؤلاء الذين لا يعترفون بوجود الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا. هذا صحيح. ما الدليل؟ قال: قوله عليه الصلاة والسلام: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث هو حديث عمرو بن العاص، إلا أن المصنف عليه رحمة الله صاغه بماذا؟ بالمعنى، فإلا أصل الحديث إذا اجتهد الحافظ فصاغه المصنف بالمعنى، ولا مانع أن يورد الشخص الحديث بالمعنى إذا كان عالما بكيفية صح الحديث. قال: ووجه الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة وصوبه أخرى، خطأه تارة وذلك فيما أخطأ فيه، وصوبه أخرى بحيث قال له إيش؟ له أجران. وبهذا نكون انتهينا من الكتاب، بحمد الله وفضله ومنه وكرمه، ونوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالإخلاص ومواصلة الطلب والوقار والسكينة والتأدب مع العلم وأهل العلم، وأن يعرف الإنسان قدره، وأن لا يدخل في المسائل الشائكة التي ليست عنده فيها أهلية، وأن يترك المجال والخوف في المسائل الشائكة لأهل العلم، فأهل العلم أدرى بتخصصهم وعلمهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وتقبلوا تحيات إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج السنة، وإلى لقاء آخر في إصدار جديد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.